أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله حمدا نزاحم به ملائكته المقربين ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نبحث في هذا اليوم قاعدة عقلية أخرى ودليل عقلي آخر وقضية عقلية أخرى والتي مفادها اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. تحدثنا في بحث سابق عن استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا يشترط في التكليف القدرة ويشترط في الإدانة القدرة، هذه النتيجة التي توصلنا إليها. وكان المقصود بالقدرة هناك هي القدرة التكوينية، فكانت النتيجة أن التكليف لا يشمل العاجز وأن الإدانة لا تشمل العاجز، والعجز التكويني مقابل القدرة التكوينية. هذا الكلام السابق. والقدرة التكوينية التي تحدثنا عنها سابقا، قلنا تحدثنا عن عدة عوالم أو مراحل، مرحلة ملاك ومرحلة إرادة ومرحلة جعل ومرحلة خطاب ومرحلة إدانة، لا ننسى هذه الأمور. وقلنا يشترط القدرة في التكليف وتشترط القدرة في الإدانة. وفي الملاك إذا قيدت بقدرة شرعية، وأشار الخطاب أو قيد الخطاب الملاك بقدرة شرعية، فهذا قلنا نعبر عنه بالقدرة الشرعية مقابل القدرة العقلية، والتي تشير إلى عدم تقييد الملاك بالقدرة بالرغم من تقييد التكليف بالقدرة عقلا، هذا شيء تحدثنا عنه سابقا. إذن القدرة التي تحدثنا عنها سابقا والتي يشترط بها التكليف، والتي هي لنقل شرط للتكليف أو في التكليف وشرط للإدانة أو في الإدانة، كانت هي القدرة التكوينية، أي أو نسميها القدرة بالمعنى الأخص. هذا تكون قضية أوضح في هذا الكلام. إذن عندي ما هي القدرة بالمعنى الأخص؟ هي القدرة التكوينية التي تكون من شروط أو التي يشترط بها التكليف والتي تشترط بها الإدانة، أو هي من شروط التكليف أو من شروط الإدانة. فالتكليف لا يشمل العاجز والإدانة لا تشمل العاجز، هذه القدرة بالمعنى الأخص. اليوم عندنا القدرة بمعنى آخر. ماذا نقصد القدرة بمعنى آخر؟ وهي القدرة التي يكون التكليف مشروطا بها أي ماذا نقصد؟ حتى تلك القدرة بمعنى الأخص كان التكليف مشروطا بها، لكن نعرف أكثر ونبين ما أريد. نقول أي أن التكليف لا يشمل من كان قادرا على الامتثال نقصد بها أن التكليف لا يشمل من كان قادرا على الامتثال، أي كان قادرا تكوينا على الامتثال، هو ليس بعاجز عن الامتثال، لكن لاحظ لكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل أهمية عن الواجب الأول. إذن القدرة بمعنى آخر، وهو موضوع بحث اليوم بتعبير نقول أبسط وأخصر، هي عدم الابتلاء بامتثال الضد، عدم الابتلاء بامتثال الضد. إذن القدرة بمعنى آخر، وهي عدم الابتلاء بامتثال الضد، أي أن المكلف قادر تكوينا، يمتلك القدرة بالمعنى الأخص، له القدرة بالمعنى الأخص، له قدرة تكوينية بالمعنى الأخص، هو قادر تكوينا على امتثال هذا الفعل، لكن هل القدرة التكوينية كافية في توجيه الخطاب وتوجه الخطاب أو في فعلية الخطاب والتكليف نحو المكلف؟ نقول لا، ليس فقط القدرة التكوينية، ولكن يشترط إضافة إلى القدرة التكوينية بأنه قادر تكوينا، إضافة لهذا يشترط أن لا يكون منشغلا بامتثال الضد، بامتثال واجب آخر. يعني لو كان منشغلا بامتثال واجب آخر فلا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب الذي هو يقدر عليه تكوينا، لكنه لا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب بسبب انشغاله بواجب آخر، بسبب انشغاله بامتثال الواجب الآخر، بسبب انشغاله بامتثال الضد. إذن القدرة بمعنى آخر هي أيضا قدرة يكون التكليف مشروطا بها، ونقصد هنا أن التكليف لا يشمل من كان قادرا على الامتثال، بالرغم لا يشمل المكلف القادر تكوينا بالرغم من قدرته التكوينية، لكن التكليف لا يشمله لو كان منشغلا بامتثال الضد. إذن المكلف القادر تكوينا على امتثال الأمر أو امتثال الواجب، المكلف القادر على امتثال هذا الواجب، هل يوجد اشتراط آخر بالقدرة بخصوص هذا المكلف القادر تكوينا على هذا الواجب؟ نقول نعم، يشترط إضافة إلى قدرة المكلف التكوينية على أداء هذا الواجب، يشترط أيضا ألا يكون منشغلا بامتثال واجب آخر أو بامتثال الضد. فإذا كان منشغلا بامتثال الضد بامتثال واجب آخر مساوي أو أهم، فإذا كان منشغلا بامتثال الضد أو منشغلا إذا كان منشغلا بامتثال واجب آخر فهو غير قادر على امتثال الواجب الأول بالرغم من وجود القدرة التكوينية على امتثال الواجب الأول. إذن عندي فالنتيجة أحصل على شرطين، أي أن التكليف مشروط بقدرتين، قدرة بالمعنى الأخص وقدرة بمعنى آخر. لاحظ هذه النتيجة، أن التكليف مشروط بقدرتين، القدرة الأولى أو الشرط الأول أو القدرة الأولى هي القدرة بالمعنى الأخص، أي القدرة التكوينية، والقدرة الثانية هي القدرة بمعنى آخر، أي عدم الابتلاء بامتثال الضد أو بامتثال واجب آخر. لنقل بتعبير آخر، قلنا مشروط بقدرتين، فمجموع القدرتين هو القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. إذن عندي أحصل على هذه النتيجة، أقول القدرة التكوينية بالمعنى العام التي يشترط بها التكليف، أي التكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. ماذا أقصد بالقدرة؟ ماذا أقصد بأن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى العام؟ أقول أقصد بأن التكليف مشروط بقدرتين، ومجموع القدرتين سميناه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. إذن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، والقدرة التكوينية بالمعنى العام هي عبارة عن القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والقدرة بمعنى آخر، أي هي بمعنى القدرة بمعنى أخص والقدرة بمعنى آخر. إذن الآن نسأل ما هي القدرة التكوينية بالمعنى العام؟ نقول القدرة التكوينية بالمعنى العام هي عبارة عن قدرتين، عن جزئين، وهي القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والقدرة التكوينية أو القدرة بمعنى آخر، أي عدم الابتلاء بامتثال الضد. فإذا كان المكلف قادر على أو إذا كان قادرا بمعنى القدرة التكوينية بالمعنى العام فيشمله التكليف. أما إذا قادر كان قادرا على أحد الجزئين أو أحد القدرتين، أو لنقول بتعبير أدق كان قادرا بالقدرة التكوينية، أي كان قادرا بالقدرة بالمعنى الأخص، القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، لكنه غير قادر بالقدرة بمعنى آخر، أي كان منشغلا بواجب آخر أو بضد، فهنا النتيجة هو غير قادر. فالنتيجة أن التكليف لا يشمل مثل هذا المكلف. ندخل بتفصيل أكثر، الآن دخلنا في تعريف، الآن ندخل بتفصيل أكثر. نقول ما هو الدليل أو ما هو البرهان على اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى آخر، أي اشتراط التكليف بعدم الانشغال بامتثال الضد أو بامتثال واجب آخر، طبعا مساوي الأهمية الواجب الآخر، إما مساوي للأهمية للواجب الأول أو أهم منه. نقول البرهان، الدليل أو البرهان، نطرح مقدمة أولى ومقدمة ثانية. نقول إذا أمر المولى بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، المولى إذا أمر بواجب، أمر بوجوب الصلاة وجعل الأمر مطلق، قال يجب على المكلف الصلاة، وقال للمكلف صلي ويجب عليك الصلاة، والتكليف متوجه إليك فعلا وتحاسب على الترك حتى لو كنت منشغلا بامتثال آخر أهم من هذا أو مساوي له بالأهمية. لنعطي المثال حتى تكون القضية واضحة عندنا جميعا. نقول إذا أمر المولى بوجوب الصلاة وجعل هذا الأمر مطلقا حتى لحالة، أي قال يجب عليك الصلاة بصورة مطلقة حتى لو كنت منشغلا بإنقاذ غريق، حتى لو كنت منشغلا بواجب آخر مساوي بالأهمية لوجوب الصلاة أو كان أهم من وجوب الصلاة كوجوب إنقاذ الغريق، يعني لو حتى لو كنت منشغلا وممتثلا لواجب انقاذ الغريق او لوجوب انقاذ الغريق يجب عليك الصلاة، فحتى لو انت امتثلت ذلك الواجب وفعلت وانقذت الغريق وتركت الصلاة لانك انقذت الغريق فتحاسب وانت عاصي بتركك للصلاة. نقول إذن البرهان عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية. المقدمة الأولى إذا أمر المولى بواجب، المثال طرحناه، الآن نقرأ العبارة من دون الإشارة إلى المثال حتى تكون القضية مرتبة ومنظرة وصح التعبير. إذا أمر المولى بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، لا يقل عن الواجب أهمية، نأتي إلى المقدمة الثانية، فإن هذا الأمر وهذا الأمر بهذا الواجب وبإطلاق هذا الواجب حتى لحالة الانشغال بالامتثال المضاد، فإن ذلك الأمر مستحيل. وذلك لماذا؟ فإن مثل ذلك الأمر مستحيل، لأن نحن عندنا هذا واجب وهذا واجب، والمكلف لا يستطيع أن يجمع بين الواجبين، لا يستطيع أن ينقض الغريق ويصلي في نفس الوقت، لا يستطيع أن يجمع بين الواجبين معا، لكنه يستطيع الإتيان بأحد الواجبين. فالآن المولى يقول له يجب عليك الصلاة حتى لو كنت منشغلا بامتثال واجب آخر أهم منها ومساوي له بالأهمية. الآن نأتي نقول هذا يجب عليه الصلاة ويجب عليه إنقاذ الغريق، وعنده قدرة تكفي لي أن يصرف هذه القدرة إما في امتثال هذا أو في امتثال هذا. الآن نقول لو أراد المولى بهذا الخطاب بهذا الواجب وجوب الصلاة، لو أراد بهذا الأمر بهذا التكليف أن يجمع بين التكليفين، أراد من المكلف أن يجمع بين التكليفين بين وجوب الصلاة وبين إنقاذ الغريق، هذا مخالف للفرض، أي هو مستحيل، لأننا حسب الفرض أن المكلف عنده قدرة واحدة، أما يصرفها في هذا أو يصرفها في هذا الواجب، لا يستطيع أن يجمع بين الواجبين. إذن نقول فإن ذلك مستحيل، وذلك لأنه أليف لو صح التعبير، أو أولا إن أراد المولى أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول، لأن الجمع بين الامتثالين غير مقدور للمكلف، فكيف المولى يأمر بغير المقدور؟ وهذا غير معقول، إذن هذه الحالة مستحيلة. إذن ماذا يبقى؟ يبقى أن المولى يريد، أي ثانيا وإن أراد المولى أن يصرف المكلف عن امتثال الواجب الثاني، أي يصرف المكلف من امتثال الواجب الثاني وهو انقاذ الغريق إلى امتثال الصلاة. الآن نقول لماذا صرف المولى المكلف من انقاذ الغريق إلى أداء الصلاة؟ نقول هل أن نحن بالمثال، طبعا هنا نقول غريق ومثال، لكن الآن من واجب إلى واجب، الواجب الثاني كإنقاذ الغريق أهم أو مساوي بالأهمية، فنقول لماذا يريد المولى أن يصرف المكلف من الواجب الثاني إلى الواجب الأول، والواجب الثاني ما مساوي الواجب الأول بالأهمية وما أهم منه؟ نقول لماذا يريد أن يصرف؟ نقول الآن إذا كان الواجب الثاني أهم كإنقاذ الغريق، فهل يعقل من المولى الحكيم العاقل أن يصرف المكلف ويقول له اترك الواجب الأهم واعمل الواجب المهم، اترك هذا الإنسان يموت ويذهب وأجل الصلاة، هل يعقل هذا؟ هذا قبيح على المولى أن يأمر المكلف بترك الواجب الأهم والإتيان بالواجب المهم، يقبح على المولى الحكيم. هذا إذا كان الواجب الثاني أهم. إذا كان الواجب الثاني مساوي للأهمية، نقول لماذا أمر المولى المكلف بترك هذا الواجب الثاني والإتيان بالواجب الأول، ونحن حسب الفرض نقول مساوي له بالأهمية؟ إذا كان مساوي له إذا لا يوجد ترجيح هذا أو هذا، يأتي بهذا أو بهذا، فصرف المكلف من الواجب الثاني إلى الواجب الأول هو ترجيح من غير مرجح للتساوي بالأهمية، والترجيح من غير مرجح يستحيل صدوره من المولى الحكيم، لا يوجد مرجح، فكيف يرجح المولى على هذا على هذا بدون مرجح؟ وفي الحالة الأولى بالعكس كان الترجيح للثاني، فكيف المولى يرجح الأول على الثاني؟ يرجح الأقل أهمية أو المهم على الأهم، كيف يرجح المهم على الأهم؟ إذن الترجيح بدون مرجح مستحيل، لا يمكن. إذن نقول ثانيا وإن أراد المولى أن يصرف المكلف عن امتثال الواجب المضاد فهذا غير معقول أيضا، لأنه بلا موجب، لأنه يستلزم أما ترجيح المهم على الأهم وهذا واضح بالقبح ولا يصدر من العاقل، أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر وهذا ترجيح من غير مرجح وهو قبيح ويستحيل صدوره من المولى الحكيم. طبعا كلام وبحث وصور وحالات وتدقيق أكثر يأتي إن شاء الله في مراحل لاحقة، لكن يكفي أن نفهم المطلب بهذه الصورة. إذن ماذا أثبتنا هذا البرهان؟ لماذا طرحنا اقترحناه حتى نثبت أن التكليف مقيد بالقدرة بمعنى آخر، أي مقيد بعدم الاشتغال أو الانشغال بالضد أو بواجب آخر مساوي أو أهم. إذن النتيجة، كل تكليف مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخر، وكل تكليف مقيد بأنه مقيد بعدم الانشغال بواجب آخر مضاد مساوي بالأهمية أو أهم منه. الآن نأتي ونقوم ندخل إلى موضوع آخر. الآن عرفنا ماذا نقصد بالقدرة بمعنى آخر، وعرفنا ماذا نقصد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وماذا نقصد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص. الآن نأتي إلى القدرة التكوينية بمعنى آخر، وهي اشتراط التكليف بعدم الانشغال بالضد المساوي بالأهمية أو الأهم. نقول الآن، هل يعقل من المولى أن يصدر أمرين، أن يصدر تكليفين بغدين وكل من الأمرين يكون مطلقا، يعني يقول يجب عليك الأمر الأول واتيان الأمر الأول حتى لو كنت منشغلا بالأمر الثاني، والثاني يقول يجب عليك الاتيان بالأمر الثاني حتى لو كنت منشغلا بالأمر الأول، هل يعقل هذا الأمر؟ نقول لا يعقل، لأننا أثبتنا قبل قليل استحالة التكليف بغير المقدور بمعنى آخر. لاحظ، استحالة التكليف مع عدم القدرة بمعنى آخر، لو صح التعبير، أي كما أن التكليف يستحيل مع عدم القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، كذلك التكليف يستحيل مع عدم القدرة بمعنى آخر. عدم القدرة بمعنى آخر، يستحيل التكليف مع عدم القدرة بمعنى آخر. عدم القدرة بمعنى آخر، ماذا نقصد بالقدرة بمعنى آخر؟ نقصد بالقدرة بمعنى آخر عدم الانشغال بالضد. لاحظ، الآن ماذا قلنا؟ يستحيل التكليف مع عدم القدرة بمعنى آخر. عدم القدرة بمعنى آخر، عدم نتركها، نفتح قوس القدرة بمعنى آخر. ماذا نضع تحت القوس بدل القدرة بمعنى آخر؟ بدل القدرة بمعنى آخر نضع داخل القوس عدم الانشغال بامتثال الضد المساوي أو الأهم. عدم الانشغال بامتثال الضد، هذا داخل القوس، وعندي خارج القوس عدم. عدم عدم يكون إثبات، فيكون انشغال أو الانشغال بامتثال الضد. إذن يستحيل التكليف مع الانشغال بضد آخر، أو بالانشغال مع الانشغال بامتثال ضد مساوي أو أهم. إذن عندي يستحيل التكليف مع الانشغال بضد مساوي أو أهم. ونحن في المثال نقول هل يمكن، هل يعقل من المولى، هل يمكن من المولى أن يصدر، هل يمكن أن يصدر من المولى يصدر تكليفان كل منهما مطلق، كل منهما مطلق بلحاظ الانشغال، حتى بلحاظ، أي مطلق بلحاظ الانشغال، أي يشمل حالة الانشغال وامتثال الضد الآخر، أو الانشغال بامتثال الضد الآخر، والثاني أيضا مطلق حتى في حالة الانشغال بالضد الأول أي بالواجب الأول. هل يعقل هذا الأمر؟ هل يمكن هذا الأمر أن يلزم من المولى؟ التكليف الأمر بالواجب الأول، وهذا الأمر مطلق يجب عليه امتثال الواجب الأول ويشمله التكليف، التكليف بالواجب الأول حتى لو كان منشغلا بامتثال الواجب الثاني. وهناك أصدر الخطاب الآخر، يجب على المكلف الاتيان بالواجب الثاني حتى لو كان منشغلا بامتثال الواجب الأول. هل يعقل هذا الأمر؟ نقول لا يعقل. إذن يستحيل ثبوت أمرين بالضدين، هذه النتيجة نقول يستحيل ثبوت أمرين بالضدين، وكان كل من الأمرين، وكان كل من الأمرين مطلقا لحالة، أي حتى لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أو الامتثال الضد الآخر. إذن يستحيل ثبوت أمرين، يستحيل صدور أمرين من المولى وثبوت أمرين وفعلية أمرين من المولى إذا كان كل من الأمرين مطلقا حتى لحالة الاشتغال بالأمر الآخر، أي الاشتغال بامتثال الأمر الآخر. هذا لنقل أولا. وقبل أولا، نحن بعد أن طرحنا البرهان نعطي عنوان، هنا نسمي هذا العنوان بالترتب حتى تكون القضية واضحة عندكم. الآن الكلام في الترتب. ففي الترتب الكلام لنقل في ثلاث نقاط. النقطة الأولى نقول هذه التي تحدثنا عنها قبل قليل، النقطة الأولى ثبت عندنا استحالة التكليف بالضدين، استحالة ثبوت أمرين بالضدين، وكان كل من الأمرين مطلقين حتى لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر كما بينا قبل قليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين، لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا أليف، إذا كان كل منهما، إذا كان كل منهم مقيد، إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. إذن يشترط في كل تكليف، لاحظ، يشترط في كل تكليف القدرة تكون بالمعنى الأخص، ويشترط بالتكليف القدرة بمعنى آخر، وهو يشترط بالتكليف عدم الاشتغال بامتثال الضد المساوي أو الأهم. وهنا أيضا نقول لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا كان كل من الأمرين، إذا كان كل من الأمرين مشروطا بالقدرة بمعنى آخر، أي كل واحد منهما يقول يجب عليك الصلاة إذا لم تكن منشغلا بامتثال إزالة النجاسة لنقل من المسجد حتى لا نرجع إلى مثال الغريب، ويجب عليك إزالة النجاسة إذا لم تكن منشغلا بامتثال الصلاة. هذا معناه في حالة الامتثال الإزالة، وفي حالة الإزالة لا يوجد تكليف بالصلاة عليك، إذن لا إشكال ترك الصلاة في حالة الإزالة لا ليس فيه إثم وليس فيه معصية لعدم وجود التكليف، لعدم فعلية التكليف، لعدم توجه التكليف إليك. وإذا أتيت بالصلاة فلا تكليف بالإزالة عليك، أيضا لا فعلية لتكليف الإزالة عليك، لا تكليف بالإزالة عليك، فإذا ترك الإزالة ليس عليك فيه إثم وليس بمعصية. إذن الآن بصورة عامة الكلام، لا نريد أن ندخل أهم ومهم، نريد أن نفهم ونفهم المطلب. إذن لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين أليف إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. باء، أو كان أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. إذن لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا كان أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. إذن لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، وكذلك لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا كان أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أي كما في المثال السابق الصلاة والإزالة، الأول يكون مقيد، نقول يجب عليك الصلاة أو صلي، إذا لم تكن منشغلا بالإزالة. إذن الصلاة واجب عليك إذا لم تكن منشغلا بالإزالة، والإزالة في واجب الإزالة، يجب عليك الإزالة بصورة مطلقة، أي حتى لو كنت منشغلا بامتثال الصلاة. وهنا أيضا لا محذور فيه، لأنه ليس بتكليف، ليس بتكليف غير مقدور لو صح التعبير، لأن المكلف يستطيع أن يأتي بالإزالة ويمتثل واجب الإزالة وهو غير عاصي بالنسبة إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة كما بينا، لأن أحد الواجبين كان مشروطا بالقدرة بمعنى آخر، فالصلاة مشروطة بعدم الامتثال، بعدم الانشغال بامتثال الواجب الآخر. وهنا هو امتثل الإزالة، يعني يستطيع المكلف أن يمتثل وينشغل بامتثال الإزالة، فيسقط عنه التكليف، تسقط عنه فعلية التكليف بوجوب الصلاة، فلا وجوب صلاة عليه، فلا إثم عليه ولا عصيان في المقام، وامتثل هذا الواجب. نعم، إذا أتى بالصلاة يكون عاصيا بترك الإزالة، لأن الإزالة وجوب الإزالة مطلق حتى في حالة الاشتغال في امتثال واجب آخر أو ضد الآخر. إذن قلنا تأتي الاستحالة من التكليف بغير المقدور، وهنا هو مكلف بوجوب الصلاة وبوجوب الإزالة، لكن يمكن ويستطيع المكلف وهو قادر عن على أي شيء، قادر على الامتثال. كيف يقدر أن يأتي بالواجب الثاني المطلق وهو الإزالة، فيأتي بالإزالة فيسقط عنه وجوب الصلاة؟ فإذن الواجبان ليس فعليين حتى نقول هذا واجب علي وهذا واجب عليه، كيف يكلف المولى بواجبين فعليين ولا يستطيع أن يأتي بهما وبعد ذلك يأتي بواحد منهما والآخر يكون عاصيا بخصوصه فيعاقب المكلف، وهذا تكليف بغير مقدور؟ نقول لا، هنا المكلف يستطيع أن يمتثل. كيف يمتثل؟ يأتي بهذا الواجب المطلق فيسقط وجوب الواجب الآخر. هذه النقطة الثانية في هذا العنوان أو تحت هذا العنوان، هو عنوان الترتب. النقطة الثالثة نتحدث في الترتب. ما هو الترتب؟ الترتب هو أمر بالضدين. من النقطة الثانية نعرف بأننا عندنا نقطة ثالثة وهي الترتب. الآن تصورنا هذه، لنرجع إلى النقطة الأولى، قلنا أمر بضدين وكل منهما يكون مطلقا حتى في حالة الانشغال بامتثال آخر، هذه مستحيلة. النقطة الثانية، قلنا تقييد أحد الضدين، أحد الأمرين بالضدين طبعا، أو وجوب أحد الوجوبين بالضدين، بالضد وبالضد الآخر، هذا وجوب وهذا وجوب، هذا أمر وهذا أمر، ولو تسامحا نقول، وتقييد أحد الأمرين أو أحد الوجوبين بالقدرة بمعنى آخر، أي تقييد هذا بعدم الواجب بعدم، أو يجب هذا أو أنت مأمور بهذا إذا لم تكن منشغلا، قيد بالقدرة بمعنى آخر. أو تقييد الاثنين، هذا قلنا ممكن، إذا صارت الصورة ممكنة هذه. الآن يأتي الكلام، نقول هذه الصورة صارت ممكنة. الآن كما بينا في المثال لو صح التعبير، قلنا يجب عليه الإتيان بالإزالة، لأن الصلاة كانت مقيدة بالقدرة بمعنى آخر، والإزالة كانت مطلقة. يجب عليه الصلاة، أو صلي إذا كنت قادرا تكوينا، وإذا كنت قادرا بالقدرة بمعنى آخر، أي إذا كنت غير منشغل بامتثال واجب آخر. وهنا الإزالة يجب عليك الإزالة حتى لو كنت منشغلا بامتثال واجب آخر، فهنا يجب عليه الإزالة فقد امتثل هذا الواجب وسقط عنه وجوب الصلاة أو فعلية وجوب الصلاة. إذن هذه القضية ممكنة. نأتي إلى مثال الغريق، القضية تكون أوضح. يجب عليك الصلاة إذا لم تكن منشغلا بواجب آخر، ويجب عليك إنقاذ الغريق حتى لو كنت منشغلا بامتثال واجب آخر، حتى لو كنت منشغلا بامتثال الصلاة، فهنا يجب عليك إنقاذ الغريق فامتثلت هذا الواجب وسقط عنك وجوب الصلاة أو فعلية وجوب الصلاة في هذا الوقت. الآن يأتي الكلام أو يأتي البحث بأننا أو بأن المكلف لو ترك إنقاذ الغريق وصلى، هل تصح منه الصلاة؟ لو ترك الإزالة في المثال الذي قلنا هنا مطلق والوجوب الصلاة مقيد، لو ترك الإزالة وصلى هل تصح منه الصلاة؟ هنا صححوا لو صح التعبير، أو يصحح هذا الواجب الذي هو أقل أهمية أو المساوي، صحح هذا الواجب أو يصحح هذا الواجب على القول بالترتب، أو وفق تفسير الترتب، أو حسب نظرية الترتب. إذن ما هو الترتب بصورة عامة؟ الترتب هو أمر بالضدين، وكان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما مقيدا كذلك، أي مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، والآخر يكون مطلقا كما بينا في النقطة الثانية. ويحصل هذا الأمر بالضدين، أو يحصل الترتب في أي حالات؟ في حالات التزاحم. ندخل أكثر، نبين أكثر لو صح التعبير. فإذا واجه المكلف واجبين شرعيين وكان قادرا على امتثال أحدهما بمفرده، أي كان يقدر على امتثال أحد الواجبين بمفرده، أي هذا الواجب بمفرده وليس المكلف بمفرده وإنما الواجب بمفرده، وكان قادرا على امتثال أحدهما بمفرده، وتكون أوضح هذه الكلمة وهذا العنوان بمفرده، يكون أوضح عندما نقرأ ما بعده من العبارة، وكان قادرا على امتثال أحدهما بمفرده وغير قادر على امتثالهما معا، فإنهما أي فإن الواجبين على حالتين. إذن قلنا إذا واجه المكلف واجبين شرعيين وكان قادرا على امتثال أحدهما ولكنه لا يستطيع أن يمتثل الاثنين معا، فإنهما على حالتين، إما يكون بينهما الحالة الأولى لنسميها نعطي هذا العنوان، الحالة الأولى الترتب من الجانبين، والحالة الثانية الترتب من جانب واحد. ماذا نقصد بالترتب من الجانبين؟ الترتب بالجانبين هذه الحالة ماذا نقصد بها أو تشمل أي حالة؟ تشمل حالة التساوي في الملاك بين هذا وهذا، أي إذا كان الواجبان متساويين بالأهمية هذا يساوي هذا. إذن أصبحت الحالة الثانية ترتب من جانب واحد، صارت واضحة، وهي إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر سيكون ترتب من واجب من جانب واحد. إذن فإنهما على حالتين، الأولى الترتب من الجانبين والثانية الترتب من جانب واحد. الترتب من الجانبين أي إذا كانا متكافئين في الأهمية، أي متكافئين إذا كانا متكافئين في الملاك، فإذا أمر المولى بأمرين وإذا واجه المكلف واجبين شرعيين وكان قادرا على امتثال أحدهما ولكن لا يستطيع أن يمتثل الاثنين معا، فهو وعلم بأن الواجبين متساويان بالأهمية وعلم أن الواجبين متساويان بالأهمية فيستكشف من هذا أن وجوبه، اللي نقول فيستكشف من هذا أن بين الواجبين ترتب أو يوجد ترتب من الجانبين في هذه، أو بين الواجبين يوجد ترتب من الجانبين بين الواجبين، أي أن وجوب كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، مشروط بعدم الانشغال بامتثال الآخر. فلو لم يأتي بالأول ولم ينشغل بامتثال الأول صار الثاني عليه فعليا، فأتى بالثاني فيصحح الفعل أو الامتثال هنا، وإذا لم يأتي بالأول وأتى بالثاني فيصح الامتثال بالنسبة للثاني. الحالة الثانية الترتب من جانب واحد، وإذا علم نفس المثال ونفس الفرض، وإذا علم بأن أحد الواجبين أهم من الآخر، علم بأنه يوجد ترتب باتجاه واحد أو ترتب من جانب واحد، أي أن وجوب الأهم، ماذا نقصد ترتب من جانب واحد، أي أن وجوب الأهم غير مقيد بل هو مطلق، غير مقيد بعدم الإتيان بالمهم أو بالأقل أهمية، نسميها أهم ومهم أو أهم وأقل أهمية، فوجوب الأهم مطلق، أي ماذا نقصد بإطلاق، غير مقيد بعدم الإتيان أو بعدم الانشغال بامتثال المهم أو الأقل أهمية، هذا إذن وجوب الأهم غير مقيد، لكن وجوب المهم أو وجوب الأقل أهمية مقيد. بأي شيء مقيد؟ مقيد بعدم الإتيان بالأهم. إذن يجب عليه في المثال الإزالة، لنقول إزالة والصلاة، أو لنقول عفوا إنقاذ الغريق والصلاة، إنقاذ الغريق هو أهم من الصلاة، فهنا إنقاذ الغريق واجب، وجوبه غير مقيد مطلق حتى لحالة الاشتغال بامتثال الصلاة، ووجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، بعدم الاشتغال بإنقاذ الغريق، فإذا يجب عليه عقلا امتثال الأهم. لماذا؟ حتى لا يكون عاصيا، لأنه بامتثال الأهم قد امتثل هذا الواجب، وبامتثال الأهم قد نفى القدرة بالمعنى الآخر لو صح التعبير التي اشترط بها المهم، لأن المهم كان مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهو الآن اشتغل بالأهم فقد نفى الشرط فينتفي المشروط، فينتفي الوجوب عنه، فبهذا قد امتثل الواجب وأسقط وجوب الثاني عليه، فلا عصيان عليه. هنا نقول يأتي البحث، لو ترك الأهم، لو ترك إنقاذ الغريق وأتى بالصلاة يصحح، أو يصحح فعل الصلاة بالترتب. أي لنقول الآن ضمن هذه المرحلة لو صح التعبير، نقول لو، أي أن الأمر المهم وهنا الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الأهم، لكنه لو اشتغل، لكنه نقول لو عصى امتثال الأهم، لو عصى امتثال الأهم يكون وجوب المهم فعليا عليه، لاحظ، يترتب على تركه للأهم، يترتب على تركه للأهم فعلية وجوب المهم. لماذا؟ لأن المهم يشترط به عدم الاشتغال بامتثال، هو لم يشتغل بامتثال الأهم، ترك هذا الشيء، عصى، فإذا تحقق الشرط، شرط وجوب المهم أم لم يتحقق؟ نقول تحقق، أي القدرة بمعنى آخر تحققت، لأنه لم يشتغل بامتثال واجب آخر، ترك هذا عصى، فإذا تكون فعلية الآخر عليه واجبة، فهو عاصي من هذه الناحية لأنه ترك الأهم، ويجب عليه الاتيان ب المهم، لأن وجوب المهم فعلي عليه لتحقق شرطه، يوجد قدرة تكوينية ويوجد قدرة تكوينية بمعنى الأخص، ويوجد قدرة بمعنى آخر وهو عدم الاشتغال بامتثال آخر، وهو عصى وترك الاشتغال بامتثال الأهم، فيجب عليه المهم، وإذا ترك المهم أيضا يكون عاصيا في هذا وفي هذا. يأتي اعتراض هنا يقول إن الأمر بالضدين على وجه الترتب مستحيل. لماذا؟ يقول لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين، إذا ترك كلا الضدين، نحن قلنا هذا لو ترك هذا الأول فيكون وجوب الثاني عليه فعلي، لو ترك الأول، نقول الأول مشروط لو صح التعبير حتى في المتساويين، نقول الأول مشروط بعدم الاشتغال بامتثال آخر، والثاني مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الأول، هو ترك الأول عدم يشتغل به، إذن تحقق شرط الثاني، فصار الثاني، صار وجوب الثاني عليه فعليا، وترك الثاني فتحقق شرط الأول، شرط وجوب الأول، فإذن صار الأول عليه فعلي، فإذن هذا عليه فعلي وهذا عليه فعلي، إذن صار أمر بالضدين، وقلنا يستحيل الأمر بالضدين كما تحدثنا في النقطة الأولى. يقول وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال. نقول إنما ذكر من فعلية الجواب على هذا الاعتراض، نقول إنما ذكر من فعلية الأمرين، هذا الأمر فعلي وهذا الأمر فعلي، هذا الوجوب فعلي وهذا الوجوب فعلي، في حالة العصيان وفي حالة تركهما معا، نعم تام، فيكون عليه عقاب وعقاب، يكون قد ارتكب معصيتين، يستحق العقاب على ترك هذا الواجب، ترك الإزالة وترك الصلاة، يستحق العقاب على ترك الإنقاذ الغريق وترك الصلاة، لكن هذا لا محذور فيه ولا استحال فيه، لا استحال فيه فلا محذور فيه. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الاستحالة هي كما بينا في النقطة الأولى هو أمر بغير المقدور. يأمر بأمرين لا يقدر المكلف على الإتيان بهما معا، فهو أمر بغير المقدور وهذا مستحيل. نقول لكن في المقام لا أمر بغير المقدور حتى يقال بالاستحالة، نقول فالمكلف يستطيع أن يمتثل. كيف؟ في حالة المتساويين يأتي بأحدهما، يأتي بالصلاة فيسقط عنه وجوب الإزالة إذا قلنا بالتساوي بين بالأهمية بينهما، يأتي بالصلاة فيسقط عنه وجوب الإزالة وقد امتثل الواجب الأول والثاني غير واجب عليه، أو يأتي بالإزالة فيسقط عليه عنه وجوب الصلاة فقد امتثل الواجب الثاني والواجب الأول ليس بفعل عليه. في مثال الغريق الأهم والمهم، يأتي بالأهم والمهم ليس بفعل عليه فلا يجب عليه فلا معصية فيه. نقول وذلك لأنه لا أمر بغير المقدور حتى يقال بالاستحالة، ففي حالة الامتثال لا فعلية لأحد الأمرين. أقول عفوا، ففي حالة الامتثال لا فعلية إلا لأحد الأمرين، وهو الأمر الذي انشغل بامتثاله. في حالة الامتثال يوجد فقط واحد هو واجب عليه، لا يوجد اثنين، لا يوجد عليه فعلية بامتثال الاثنين معا فيكون من التكليف بغير المقدور. فإذا انشغل بأحدهما في حالة الامتثال يوجد عليه إشكال، يوجد عليه استحالة أو عدم قدرة أو عجز، نقول لا، لأن الثاني عندما يمتثل تسقط فعلية الثاني، فلا عصيان في تركه. ففي حالة الامتثال لا فعلية إلا لأحد الأمرين، فلا عصيان في تركه الأمر الآخر لعدم فعليته. وذلك لماذا نعطي هنا؟ نقول الجواب قلنا في نقاط. أولا إنما ذكر من فعلية الأمرين في حالة العصيان وتركهما معا تام. ثانيا لكن لا محذور فيه أو لا استحال فيه فلا محذور، هذا ثانيا. ثالثا وذلك لأنه لا أمر بغير المقدور حتى يقال باستحالة، ففي حالة الامتثال لا فعلية إلا لأحد الأمرين فلا عصيان في ترك الأمر الآخر لعدم فعليته. وذلك نقول أيضا هنا مقدمتان، الأولى إن نقول لماذا لا استحالة ولماذا لا فعلية لماذا لا عصيان، نقول إن امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، أي ينفي عدم الاشتغال بالآخر، وهذا يعني أنه ينفي فعلية وجوب الآخر. المقدمة الثانية، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق أو يكون التكليف بغير المقدور، أي لا يلزم من ذلك اجتماع عقد الدين، ونكمل إن شاء الله في بحث لاحق إلى بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.